Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihudah. Ma ba'd. Feyekullahu tebarek ve teala. Bi suratil hac ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ezzin fin nasi bil hacci yatuka ricalen. Ve ala kulli damirin yatine min kulli feccin amik. Liyeşhedu menafi'a lehum. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله سبحانه وتعالى يبين فوائد الحج لما أمر بالحج بين فوائده ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله. يعني شوف سبحان الله عظيم، الله قدم المنافع على الذكر. لماذا؟ ما الحكمة؟ الجواب تشجيعا للعباد على الإقدام على هذه العبادة العظيمة، لأنه فيها تعب فيها مال. فالحج يجمع بين العمل المالي والبدني، في الغالب أنه لابد من مال. يأتي إنسان بعيد يحتاج إلى نفقة، مركوب يحتاج إلى نفقة، ويبقى أيام ثم يعود، فيحتاج إلى مال في الغالب، لأن أكثر الحجاج يأتون من خارج مكة فيحتاجون إلى مال. ففيه بذل مال وفيه جهد بدني، ومن العبادات تجمع بين الأمرين. في عبادات جهد بدني كالصلاة والصيام، في عبادات مال فقط كالزكاة، والحج يجمع بين الأمرين. والحج فيه مشقة كما هو معروف من السفر والزحام والحر الشديد في الغالب ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى قدم ما تحبه النفوس تشجيعا لها وترغيبا لها في أداء هذه العبادة، ليشهدوا منافع، ليست منفعة، منافع كثيرة، يشهدوا منافع لهم. ما المراد بالمنافع؟ المراد المنافع الدينية من اتمام الأركان الخمسة والمغفرة والرحمة وتكفير الذنوب، يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه، وما يحصل له من الأعمال الصالحة العظيمة التي تأثر على قلبه وصلاح القلب. كثير من الحجاج يرجع وقد تغير حاله وصلح لتأثره بهذه المشاهد وهذه العبادات العظيمة. أو المراد بالعبادات بالمنافع المنافع الدنيوية. فيها قولان، لكن الصحيح أن المراد إيش؟ المجموع الجميع. ما يمنع أنه المنافع الدينية كما ذكرنا والمنافع الدنيوية كما قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالحج يجمع العالم، يجمع أجناس الناس، وإذا اجتمع الناس حصلت منافع كثيرة من التجارة، من التعارف، من التفاهم على أمور كثيرة من أمور الدول والسياسات وكذا. اجتماع كبير سنوي حول العالم يحصل فيه منافع دينية ودنيوية، ومنها أيضا الهدي وأكل اللحوم وغير ذلك من المنافع. وذلك تجد كثيرا من أهل مكة يستفيد من الحج، هذا موظف وهذا يحمل ركاب وهذا يبيع وهذا كذا، غالبهم إذا جاء الحج انتشروا واشتغلوا في الحج واستفادوا منافع كثيرة. الله سبحانه وتعالى يرغب في هذه المنافع، وهي منافع دينية عظيمة ومنافع دنيوية أيضا. ثم قال جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ما ذكرها بالاسم معلومات، والغريب أن العلماء اختلفوا فيها. الله سبحانه وتعالى يقول معلومات، ما قال يوم عرفة يوم كذا كذا كذا، لا، قال أيام معلومات. لماذا لم يعدها؟ لأنها معلومة. والعجيب أنه هذه الأيام فيها خلاف، ستة أقوال. منهم قال أيام العشر، ومنهم قال أيام العشر إلا عرف يعني إلا النحر تسعة، منهم قال يوم النحر وأيام التشريق، يعني أقوال كثيرة، منهم قال أيام التشريق إلى آخره، ستة أقوال. ويعني مدار الخلاف على معنى قوله سبحانه في هذه الآية ليذكر ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ماذا تفهم من هذه الآية؟ يذكر اسم الله على ما رزقهم. هذه فيها قولان، قول الأول أنه على ما رزقهم، يعني يذكرون اسم الله على ذبح الهدي، يذكر اسم الله على، يعني على الهدي يعني عند الذبح، يقول بسم الله والله أكبر، ولو وما يشرع إن صلاتي ونسكي إلى آخره. فإذا أخذنا بهذا القول معناه أن الأيام المعلومات ماذا تكون؟ أيام الذبح، هي أيام الذبح اللي هي يوم النحر والخلاف في أيام التشريق، هل الذبح يشرع في الثلاثة أو في الاثنين فقط، فتكون ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده، أو أربعة يوم النحر وثلاثة أيام بعده، والخلاف معروف في هذه المسألة. والراجح أن الذبح يستمر أربعة أيام، يوم النحر وأيام التشريق، وليس هناك دليل يدل أو يفرق بين أيام التشريق. أيام التشريق أيام أحكامها واحدة، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي أيام منى وفيها الرمي وإلى غير ذلك، فمن تعجل في يومين ثلاثة من تأخر يعني في الثالث، فهي أيام منى وأيام الرمي أيام الذكر والتكبير وكذا، ومن جملة أحكامها الذبح، وليس هناك دليل يفرق بينها ويجعل اليوم الثالث ليس من أيام الذبح. إذن هذا قول، إذا فسرنا الآية على ما رزقهم، يعني اذكروا الله على البهيمة، بهيمة الأنعام عند الذبح، فإذن الأيام المعلومة هي أيام الذبح. والقول الثاني أنه ليس المقصود ذكر اسم الله على الذبح، على الذبح وغيره، وأن هذه الآية كقوله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم، إيش معنى الآية هنا؟ هذه في الصيام، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لأجل هدايته إياكم، فعلى تأتي للتعليل لأجل هدايته إياكم، ولا يلزم تكون على يعني الذكر عند الذبح. وهذا المعنى أعم، هذا القول أعم، لأنه إذا أخذنا بهذا القول وقلنا معنى الآية ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني لأجل ما رزقهم بهيمة الأنعام، صار الذكر قبل يوم النحر ويوم عرفة، هل هو من الأيام التي يذكر الله فيها ولا لا؟ لا شك، وهو أعظم من أعظم أيام الحج، الحج عرفة، اليوم الثامن تبدأ فيه أعمال الحج على سبيل الاستحباب، يشرع الإحرام في الضحى اليوم الثامن، وإذا أحرم الحاج بدأ بالنسك والتلبية والذكر. فإذا هذا القول أعم، أنها أيام الحج، أيام المعلومات، قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، يعني يأتوا من بعيد ليشهدوا المنافع ويشهدوا الذكر في الأيام المعلومات، والحاج يأتي من بعيد ليذكر الله في مكة في المناسك في مكان النسك. وأما القول بأن الأيام المعلومات من هي أيام العشر كلها فهذا في نظر، لأن الحاج لا يلزم أن يأتي في أيام العشر ليذكر اسم الله، إنما يذكر اسم الله قبل مجيئه، الله تعالى قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، يأتون لأجل الذكر، فالذكر الذي يجب أو يشرع المجيء إليه هو أعمال الحج من يوم التروية الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذا القول يعني واضح أن الحاج يأتي ليذكر الله، يعني ليؤدي الحج، والحج أكثره ذكر من التلبية والتكبير وذبح النسك، التكبير والتسمية على الذبح، والذكر في الطواف، الذكر في الرمي، الذكر في السعي، الذكر في عرفة، الدعاء، يعني غالب الحج ذكر، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني باختصار نقول في أيام الحج، يأتوا ليذكروا الله في أيام الحج. وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكرها، وليس دليل على يعني هذه الأقوال ما عليها دليل مرفوع. بعض الصحابة قال كذا، بعضهم قال كذا، يعني الصحابة مختلفون في هذه الأقوال وتعيين هذه الأيام. فمدام أنه ليس هناك دليل مرفوع والصحابة مختلفون، فننظر في معنى الآية: يشهد الذكر. ما الذكر الذي يشهد؟ هو الذكر الذي يتعلق بالحج، والحج متى يبدأ؟ من يوم التروية إلى اليوم 13، فهذه الأيام المعلومة هي باختصار أيام الحج المعروفة التي يشرع فيها أداء النسك من 8 إلى 13، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. ما حكم الأكل من الهدي؟ أما دم الفدية ليكون يعني مقابل فعل محظور أو ترك واجب أو إحصار، هذا لا يؤكل منه. إنسان فعل محظورا فعليه الدم، هذا الدم لا يؤكل منه، لأنه لأجل جبر النقص الذي حصل في النسك سواء فعل محظور أو ترك واجب، هذا لا يؤكل منه، يجب عليه ذبحه في مكة وتوزيعه على الفقراء كاملا. الذي يؤكل منه هو هدي التمتع والقران، لأنه هدي صحيح واجب على القارن والمتمتع، لكنه دم إيش؟ شكران. العلماء قال دم شكر على أن الله سبحانه وتعالى يسر لك الحج، شرعه لك ويسره لك وعانك عليه، فتذبح شكرا لله على أن يسر لك نسكين في سفرة واحدة، فتذبحه شكرا، يسمونه دم شكرا واجب لكنه على سبيل الشكر. وذاك يسمونه دم جبران لجبر النقص الحاصل في النسك. ما حكم الأكل من دم الشكران؟ هل على سبيل الوجوب؟ لأن الآية فيها أمر فكلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من كل بدنة ببضعة، معنا كثيرة 100 بدنة، أمر من كل بدنة ببضعة فوضعت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، لأنه ما يمكن يأكل 100 لقمة مستحيل، فأكل بعض اللحم وشرب من المرق، لأن المرق صار فيه ماء اللحم كله، فكأنه أكل من كل بدنة ولو جزءا يسيرا. فكونه يتعمد هذا يؤيد أنه أمر وجوب، لكن القول الصحيح الذي عليه جمهور العلم أنه أمر إيش؟ إباحة. والأمر أحيانا يأتي للإباحة وأحيانا يأتي للوجوب. طيب ما الدليل على أنه أمر إباحة؟ نقول لأن الأصل عدم الأكل من الدم الذي يذبح وجوبا، هذا الأصل عدم الأكل، فالله سبحانه وتعالى أباحه، أمر به ليبين، يعني أمر بالأكل ليبين أنه ليس حراما، مثل قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر. الأمر هنا بالأكل من الثمر، ما نوعه؟ واجب ولا أمر إباحة؟ أمر إباحة، كلوا من ثمره، أمر يسمونه أمر امتنان من الله عز وجل. ولا أحد يقول إن الأكل من الثمر أنه على سبيل الوجوب، إنما هو أمر امتنان وليس أمر وجوب، وهذا مثله أمر امتنان على سبيل الاستحباب. يستحب لمن ذبح هدي التمتع والقران أن يأكل إن تيسر، فإن لم يأكل فليس عليه شيء، لكن الأفضل أن يأكل. ولا بد من الصدقة، فكلوا منها وأطعموا، فلا بد من الإطعام بأقل ما يصدق عليه اسم الصدقة، يعني أقل شيء، ما يكفي مسكين واحد، فإذا لم يتصدق بشيء وجب عليه أن يشتري لحما يتصدق به، فلا بد من الإطعام. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس، البؤس هو الفقر، لأن الفقر يجعل الإنسان في حالة بؤس، حالة شدة، من العيش فهو البائس الفقير، يعني البائس يعني الفقير الشديد الفقر الذي وقعه الفقر في البؤس والشدة والحرمان. فيحرص الإنسان على أن يتحرى الفقراء الذين هم أشد حاجة إلى الطعام. ثم الطيب الكثير من الناس يذبح الهدي وينصرف، يعني مع الزحام وكذا يذهب إلى المسالخ يذبح هديه ثم يتركه، يقول والله أنا ما أعرف أحد وصعب أني أذبح وأسلخ ووزع وكذا، فمجرد أنه يذبح يقول أديت الواجب ثم ينصرف. أحيانا يذبح بعيرا سبع يجتمعون في بدنه يذبحه ثم ينصرف ويتركه. ما الذي يحصل؟ يستولي عليه الجزارون يبيعونه على الناس، هذا موجود يعني معروف، الجزار يذبح هذا البعير إذا ذهب صاحبه يبيعه على الناس، صحيح أنه يبيعه أرخص لأنه ما دفع فيه شيء أصلا، يعني البعير يساوي مثلا 3000 يبيعه مثلا 700-600 على الناس. طيب الفقراء مساكين ما يقدرون يصلون إليه لأن هذا الظالم استولى عليه، جزار واحد اثنين استولوا على هذه الإبل صاروا يذبحون ويبيعون على المساكين، والمساكين موجودون وما يقدرون يأخذون شيء لأن هذا مستولي عليه الجزار. فهذا تقصير من المهدي، يجب عليه أن يوصله للفقراء. والأمر سهل، يعني لو بس وقف وقال للجزار اسلخ وقطعه يدفع حق السلخ والتقطيع من أجل أن يوصله، لأن الله عز وجل أمره بأمرين، أنه يذبح وأن يتصدق اللي هو الإطعام وأطعمه، فلا يتم الأمر إلا بالإطعام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو مثلا فرضنا أن الفقراء معهم سكاكين وناس أقوياء وأخذوا هم يقطعون يصلخون يأخذون ما في بأس، إذا كانوا ضعافا وما يستطيعون فلا بد أن يوصلوا لهم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل لما ذبح الهدي 100 بدنة؟ قال من شاء فليقتطع، وأمر علي رضي الله عنه أن يقوم على بدنه، ما ذبحه وراح، لا وكل علي رضي الله عنه يقوم على بدنه وأن يقسمها بين الناس، يعني لأنه لو ما في أحد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وعلي ولم يبقى أحد يمكن يأتي شخص يتولي على كله ولا على 10 أو 20 أو 30 ويبدأ يبيع على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب ووكل عليه رضي الله عنه يقوم على بدنه ويقسمها، وقال ولا تعطي الجزار منها شيئا، يعني ما يجوز أن يعطي الجزار من اللحم لأن اللحم هذا صدقة فلا يكون أجرة، لأنه إذا دفع أجرة كأنه أخذ شيئا من اللحم وباعه. الجزار مثلا كم أجرته؟ 100 ريال، إذا أعطاه نصف الذبيحة أو ثلث هذه صارت مقابل 100 أو 200 التي تجب عليه للجزار، فكأنه أخذ هذا اللحم وعاوض عنه، يعني كأنه باعه سدد به دينا عليه، فلا يجوز أن يعطي الجزار من الأجرة. لكن لو قال أنا سأعطي الجزار غير الأجرة، قال الجزار اللي ذبح وشاف الذبيحة ويمكن تعلقت نفسه بها فيعطيه الأجرة كاملة، يعطيه جزء من اللحم لا بأس، أنه يجوز أن يعطي حتى لو كان غنيا مثل الأضحية، ثلث يأكله ثلث يهديه وثلث تصدق به، فلا بأس لو أعطى الجزار لكن مع تمام الأجرة، ما يحابيه الجزار بدل 200 يخليها 100 ويعطيه لحم، لا يعطيه أجره كاملا ويعطيه هدية من اللحم لا بأس في ذلك كغيره من الناس. إذن الإطعام واجب فلا بد أن يطعم، إما أن يقوم عليها ويأذن للفقراء أو يأخذها ويوزعها على الفقراء. ثم ليقضوا تفثهم، هذا بعد الذبح، لأن الحاج إذا جاء يعني الذبح لا يشرع إلا يوم النحر، فإذا جاء يوم النحر وذبح جاء وقت التحلل فإنه يذبح، والذبح لا علاقة له بالتحلل، التحلل يحصل باثنين من ثلاثة كما هو معلوم، الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف، إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل. القول الصحيح في قول أنه يتحلل بالرمي فقط، لكن الحديث الوارد فيه ضعف، فلا يتحلل إلا باثنين من ثلاثة. إذن إذا جاء يوم العيد فإنه يأتي وقت التحلل، فلذلك قال عز وجل ثم ليقضوا تفثهم. ما المراد بالتفث؟ فيه أقوال، لكن الصحيح أن التفث هو الأوساخ، أصل التفث اللغة هو الوسخ، فالمقصود بالتفث هنا ليس الوسخ أنه يعني يستحم بالماء، لا، هذا جائز قبل يوم النحر، لكن مراد بالتفث هو إزالة ما يستقذر من الأظفار والشعور كشعر الإبط والعانة والأظفار والشارب ونحو ذلك، لأنه بعض الناس قد يطول به الإحرام، مثلا يحرم قارنا يطول به الإحرام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أحرم قبل دخول ذي الحجة بأربعة أيام وتحلل يوم النحر، كم يوم؟ 14 يوما بقي محرما، فهو في هذه المدة يحتاج إلى إزالة الشعور والأظفار، فهذا معنى الآية أنهم يعني إشارة إلى أنهم تحللوا من الإحرام، فإذا تحلل يجوز له أن يأخذ هذه الأشياء، وهذا ليس على سبيل الوجوب لكن بيان وقت الجواز، أنه إذا جاء من النحر جاز له أي للمحرم أن يأخذ هذه الأشياء المستقبلة. لكن لو فرضنا شخص أحرم يوم عرفة وتحلل يوم العيد، كم يوم؟ يوم واحد، يوم وليلة، ما عنده شعور ولا عنده أظفار ولا شيء، ليس بواجب أنه بعد ما يتحلل يروح يقص كذا، لأنه ما حاجة. المقصود يعني بيان أنه جاز له أن يأخذ ما يستقذر من هذه الأشياء. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ما المراد بالنذور؟ اختلفوا فيها، بعضهم قال النذور على ظاهره النذر، أنه نذر أن يذبح مثلا أو يتصدق غير الهدي، أو نذر صياما أو ما شابه ذلك، وهذا القول، لكن هذا القول فيه ضعف، يعني لأنه النذور في الغالب قليلة ولا كثيرة؟ قليلة جدا وقد تكون نادرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر كما هو معلوم في الصحيحين، قال إنه لا يأتي بخير إنما استخرج به من البخيل، فالنذر ليس من الأمور المرغب فيها بل منهي عنه، فقليل من ينذر، خصوصا اللي يعرف الأحاديث والنهي يندر من ينذر، والآية عامة، يعني ذكر الله عز وجل كأنها من أعمال الحج في وسط آيات الحج، فالقول الثاني هو الأقرب، المراد بالنذر هو إتمام المناسك. ولماذا سميت نذرا؟ لأن الإنسان بمجرد أن يدخل في النسك فإنه يجب عليه أن يتمه كالنذر، كأنه نذر، من حين يقول لبيك حجا فهو وجب عليه، دخل فيه وجب عليه إتمامه، كأنه قال نذرت أن أحج، مجرد يقول لبيك حجا وجب عليه، كأنه نذر، أنه لزمه، وأتم الحج والعمرة لله. فهذا هو الأقرب، أنه ثم يعني أنه يوم النحر ما انتهى الحج، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وما المراد بالنذور؟ هي بقية أعمال الحج من الرمي والمبيت وغيره والحلق وغيرها من أعمال الحج، أنه يعني ما انتهى يوم النحر وإنما بقيت مناسك يجب إتمامها. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا يدل على أهمية وعظم شأن الطواف وطواف الإفاضة، وأنه من أركان الحج الكبار، اليوم عرفة والطواف، فهذه من أركان الحج الكبار، الحج عرفة والطواف نص الله عليه في كتابه، ولم يذكر السعي، ما ذكر الطواف. لذلك الطواف لا خلاف أنه ركن، والسعي اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، منهم قال أنه ركن لأنه قرين الطواف، إذا أمر بالطواف الحج السعي تبع، منهم قال أنه واجب لأنه لم يذكر في الآية، منهم قال أنه مستحب. على كل حال مسألة فيها خلاف، لكن الأقرب أنه إما واجب أو ركن، قول بالاستحباب قول بعيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ومن الشعائر الكبار، وقال خذوا عني مناسككم، فيبعد أن يكون مستحبا، يدور بين الوجوب وبين الركنية، أما الاستحباب فهو قول بعيد. لا، أما الطواف فإنه ركن بلا خلاف. أركان الحج أربعة، الركن الأول ما هو؟ الإحرام، وهو ليس اللباس، لا، نية الدخول في النسك. الثاني يوم عرفة، الوقوف بعرفة. الثالث الطواف. الرابع السعي، على الخلاف، على القول بأنه ركن. فأركان الحج أربعة، واجباته سبعة كما معروف، والباقي مستحبات. وليطوفوا، هذا أمر بالبيت العتيق. متى يبدأ وقت الطواف؟ طواف الإفاضة. العلماء يقولون يبدأ من بعد منتصف الليل، يعني هو وقت قضاء التفث. الله عز وجل قال وليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقبل وقت قضاء التفث لا يصح طواف الإفاضة. السعي الحج يجوز تقديمه، هذا يدل على أن السعي أمره في ساعة أو كذا، في ساعة إذا جاء المفرد أو القارن وطاف للقدوم، سعى بعده للحج ولو بقي على عرفة أيام طويلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف القدوم في اليوم الرابع وسعى، قدم سعي الحج في اليوم الرابع ولم يسعى بعد طواف الإفاضة، فهذا يدل على أن السعي في ساعة، لكن الطواف أعظم، وقت محدد، فلا يمكن أن يصح قبل منتصف الليل. لماذا قيدوه بمنتصف ليلة يوم النحر؟ لأن هذا هو الوقت الذي يجوز فيه التعجل من مزدلفة. إذا تعجل الحاج من مزدلفة جاز له ماذا؟ رمي الجمار. وإذا رمى الجمرة جاز له أن يتحلل. فالآن بعد منتصف الليل أول وقت يجوز فيه الشروع في أعمال التحلل من الرمي والحلق، وكذلك الطواف، أن الله عز وجل جعله بعد قضاء التفث، وقضاء التفث يبدأ من بعد منتصف الليل، يعني لا يجوز التعجل قبل منتصف الليل من مزدلفة. فبداية الجواز بعد منتصف الليل، إذن هذا هو وقت الشروع في أعمال التحلل ومنها الطواف، قبل ذلك لا يصح. لو واحد طاف الساعة التاسعة مثلا، خرج من عرفة وراح للبيت، قال قبل الزحام وكذا، وطاف الإفاضة الساعة التاسعة العاشرة الحادية عشرة قبل منتصف الليل، ثم رجع إلى مزدلفة، هل يصح طوافه؟ الجواب لا يصح، لا يصح إلا بعد منتصف الليل. وليطوفوا بالبيت، البيت سبق لنا هو البناء المسقوف، هذا هو البيت في لغة العرب. لماذا سماه الله عز وجل أو وصفه بهذا الوصف العتيق؟ هل هو من العتق اللي هو العتق من الرق من الاستيلاء عليه؟ يقال هذا عتق، عبد عتق، عتيق، صار عتيق. أو المعنى العتيق من القدم، قال هذا شيء عتيق يعني قديم. العتق الآن له معنيان، معنى التحرر ومعنى القدم، أيهما المراد في هذه الآية؟
القديم.
القديم في قول ثاني، وش المعنى نأخذ بالاثنين؟ القاعدة عرفناها كم مرة ذكرناها، إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما تعارض فإنها تحمل على جميع المعاني. فالعتيق ووضع الكلمة في اللغة يحتمل معنيين، هل بينهما تعارض؟ ما بينهما تعارض، إذن هو عتيق قديم، لأنه أول بيت وضع في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. طيب هل حصل أن الكفار استولوا عليه في سنة من السنين أو في وقت من أوقات؟
ها؟
لا، من وش أيوة ذي منين جبتها؟
نعم.
متى نعم؟ القرامطة لما أخذوا الحجر الأسود ما استولوا عليه، هم قتلوا بعض الحجاج وأخذوا الحجر الأسود وهم راح، ما استولوا على مكة. مكة لا يعرف أنها أن الكفار استولوا عليها أبدا. دعنا من المشركين قريش وكذا، هذه وقت فترة، هذه وقت فترة، وليس هناك مسلمون في الأرض إلا بقايا من الحنيفيين كزيد بن عمرو وقس بن ساعد وذر نحو ذلك. هذا يعني هم أصلا هم أهل الحرم، لكنهم انحرفوا، لهم أصل الحرم يعظمونه، والحج قائم ويقومون على الحجيج بالسقاية والرفادة وغير ذلك، لكن كفار استولوا على مكة هذا لا يعرف. شوف يعني الاستعمار في العالم مر على كل الدول الإسلامية والعربية، ما من دولة إلا استعمرت، إلا سبحان الله الحرم وما حوله، يسمونه الخليج، يعني الخليج العربي وكذا، دول الخليج ما استعمرت أبدا، مع أنها ضعيفة يعني ما عندها أسلحة تضاهي العالم في القوة وكذا. في دول أقوى منها، مصر مثلا أقوى دولة عربية، سوريا بعدها، وهكذا الدول المغرب العربي وكذا، الجزائر والمغرب وتونس وغيرها، كل الدول هذه استعمر، استولى عليها الكفار من الفرنسيين والإنجليز وكذا، واستعمروها فترة من الزمن سنين حتى تحررت وكذا، إلا الحرم الله سبحانه وتعالى حفظه من الكفار، فهو عتيق أي معتق من استيلاء الكفار عليه، وهذا حق. فإذا الآية تحتمل معنيين، البيت العتيق القديم وهذا من نص القرآن، والعتيق المعتق من استيلاء الكفار عليه. طيب هل يمكن أن نأخذ من الآية أن المسجد العتيق القديم أفضل من المسجد الجديد؟ يعني واحد عنده مسجدان كلها متقاربة، واحد له 10 سنين مبني، واحد له 30 سنة، وهو الآن يقول يعني مش رأيكم صلي في المسجد هذا ولا في المسجد هذا، كلها قريبة مني متقاربة جدا، وأنا ما عندي مشكلة صلي هنا هنا ما في ذاك الفرق، والجماعة متقاربة هنا وهنا، فهو بيرجح في القدم. هل ننظر للقدم ونقول أن المسجد القديم أفضل من الجديد ولا لا؟ يعني بعض الفقهاء يرجح بهذا، يقول يعني من ميزات المسجد أو من فضائل المسجد أن يكون قديما، لأن العبادة فيه أقدم، وتعرفون أن العبادة تزيد المكان خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. فالله يجعل في المكان خيرا، في المكان الذي يعبد الله فيه من سنين يكون له زيادة فضل وبركة من كثرة وطول العبادة التي حصلت فيه. لكنه يعني حل خلاف كذا، لكن لو تعارض كثرة الجماعة مع قدم، القديم جماعته مثلا 100 شخص والجديد فيه 500، مسجد كبير وفيه ناس أكثر، يرجح بيش في كثرة الجمع، لقوله عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أحب إلى الله عز وجل. كلما كثرت الجماعة كلما زاد الفضل، يد الله مع الجماعة. لكن إذا لم يبقى إلا التفضيل في القدم فلا بأس، تساوى المسجدان في كل شيء وهذا يتميز في القدم، نقول لا بأس، مرجح، أن الله عز وجل وصف البيت الحرم بأنه قديم ومدحه بأن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فمن يعني ميزات الحرم، مس الحرام، أنه قديم. والعبادة في قديمة من أول الدنيا، فهذا يعني يمكن أن يجعل مرجحا للمسجد القديم. ثم قال جل وعلا ذلك وش تفهمها؟ كثير من الناس لو سألته عن ذلك ما يفهم من شيء. ذلك، طيب لو واحد قلت له ذلك يقول لك كمل، وش فيها ذلك؟ يعني كلمة ليست يعني من ليس جملة، هذه كلمة ذلك إشارة إلى ماذا؟ المتقدم. إذن في حذف، إذن في حذف يفهم من السياق تقديره إيش؟ الأمر ذلك، يعني الأمر الكبير، الأمر العظيم، أو الشيء الكبير، الشيء العظيم ذلك المتقدم ذكره. يعني هذا تفخيم لما سبق ذكره من يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الحج وشعار الحج وما ذكر في الآيات السابقة. إذن ذلك لو أردنا نعربه وش نقول؟ خبر، والمبتدأ محذوف تقديره الأمر ذلك. يمكن يجوز العكس، فهي في حذف مبتدأ أو خبر، والمبتدأ والخبر محذوف تقديره الأمر ذلك. طيب فهمنا الأمر ذلك، طيب وش المقصود من هذا السياق؟ المقصود كما ذكرنا تفخيم ما سبق ذكره من الأمور المذكورة في تلك الآيات. الأمر ذلك تقديره ذلك، إذن الأولى الوقف هنا ذلك. ومن وين وصلت فلا بأس، ومن يعظم حرمات الله، ما المراد بالحرمات؟ هل هي ترك المحرمات يعني ترك المعاصي، ولا فعل الواجبات، ولا يشمل الأمرين؟ الظاهر من يشمل الأمرين. حرمات يعني إذا المعاصي واضح، حرمات الله حرم الزنا، حرم الربا، حرم الخمر، كذلك ما يتعلق بالحج يدخل باب أولى كتحريم الصيد في الحج وتحريم محظورات الإحرام وما شابه ذلك. فالآية ذكرت في الحج لكنها عامة، يعني حرمات الله سواء فيما يتعلق بالنسك أو على العموم. دخول المعاصي واضح، لكن الواجبات كيف تدخل؟ كيف نسمي الواجبات حرمات؟ لأنه يحرم تركها. الصلاة مثلا واجبة، لكن تركها إيش؟ تركها محرم. وهكذا في جميع الواجبات. إذن الآية تشمل جميع الواجبات والمحرمات. ومن يعظم حرمات الله، يعظمها بماذا؟ يعظمها باعتقاد الوجوب في الواجبات والتحريم في المحرمات، هذا اعتقاد، ويعتقد أن الوقوع في المخالفة أمر عظيم ما يتساهل، هذا الآن تعظيم قلبي. ثم يعظم بالفعل في فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو التعظيم في القلب وفي الجوارح. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خير له عند ربه في كل شيء، الله يحبه، الله سبحانه وتعالى يحفظه، يحفظ الله يحفظك، فالله يسعده في الدنيا والآخرة، فهو خير له عند ربه، والخير عام في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخرة. فإذا من أراد السعادة، من أراد العز، من أراد الطمانينة والسكينة وكل الخير، سعة الرزق والفرح والسرور وكل ما تعني حياة طيبة، فهو في طاعة الله، ثم المآل الحسن في جنات النعيم. إذن طاعة الله فيها الخير كله في الدنيا والآخرة، ومعصية الله فيها الشر كله في الدنيا والآخرة. مقال جل وعلا أحلت لكم أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أين المتلو هذا؟ إلا ما يتلى عليكم، أين تلي في سورة المائدة؟ سورة ما يتلى عليكم في سورة المائدة، وأيضا ذكر في سورة الأنعام في الحر إنما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وذكر الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. الله سبحانه وتعالى أحل بهيمة الأنعام واستثنى منها الميتة وما شابها، بأي يعني ذكر أنواع الميتة، الخنقة والمنقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه من أنواع الميتة، فذكرت على العموم في سورة الأنعام وفصلت في سورة المائدة، وذكر مع اللحم الدم المسفوح لحم الخنزير. إلا ما يتلى عليكم أي مما ذكر الله من المحرمات، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس ما معناه؟ الرجس النجس، يقال رجس بالجيم وركس بالكاف، كله بمعنى الشيء النجس القذر، وليس فيه أقذر وأنجس من الشرك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من ليست للتبعيض إنما بيان الجنس، الرجس من هذا الجنس وهو الأوثان، لأن الرجس يمكن يكون يعني نجاسة حسية من البول والغائط وكذا والحيض ودم الحيض وغيرها، فالنجاسات كثيرة، لكنه بين الجنس وأنه من الأوثان، لأن هذا أشد أنواع الرجس المحرمة. واجتنبوا قول الزور، قول الزور هذا يشمل القول اللي هو الكذب وشهادة الزور، وكل قول محرم لأنه زور عن الحق، قول الزور وكل كلام محرم شرعا، وهذا أنواع كثيرة، كذب سواء كذب محض أو شهادة زور عند القاضي، وكذلك اللعن والشتم والافتراء على الله الكذب، وهو أعظم أنواع الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، فأعظم أنواع الكذب هو الكذب على الله سبحانه وتعالى، والمشرك يكذب على الله بنسبة الشريك والولد والصاحبة، فهو أنواع أعظم أنواع الكذب. إذن الزور هو كل قول مزور أي مائل عن الحق، الكذب واللعن والشتم والغيبة والنميمة وكذا وكذا، كل قول يشمل كل قول محرم. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله. ما معنى الحنيف؟ الحنيف المائل، المائل، والمعنى هنا المائل عن الأديان إلى التوحيد، يعني هو قاصد، يعني يقصد أن يميل عن الأديان، يعني بمعنى آخر أنه الكافر بكل دين إلا الإسلام، ولا يصح دينك إلا إذا كفرت بما يعبد من دون الله، لذلك تقول لا إله إلا الله، نفي وإثبات، إثبات وحده ما يكفي، تؤمن بالله وتؤمن بغيره ما يكفي، هذا الشرك. إذن لابد أن تكون مائلا، هذا معنى حنيف، مائلا أي تاركا لجميع الأديان الباطلة ومؤمنا بالله وحده، هذا معنى الحنيف، حنفاء لله يعني وحده، ومائل عن كل ما يسخط الله غير، أكدها مرة أخرى، غير مشركين به. الشرك هو أن تعبد مع الله إلها آخر، فالشرك ما أقول منها تشريك، يعبد الله ويعبد معه غيره، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، الشرك أوسع، يعني كل مشرك كافر، كيف يكون كافر؟ لأنه كفر حق الله سبحانه وتعالى وجحده اللي هو التوحيد، لأنه غير موحد، فهو الآن كافر لحق الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يفرده بالعبادة بل عبد معه غيره، فالمشرك كافر بلا شك. والكافر قد يكون مشركا وقد يكون غير مشرك، كالملحد. الملحد مثلا ما يعبد الله ولا يقر بوجوده، فهذا كافر، لكن لا يصح أن نقول مشرك. كذلك الذي يعبد صنما فقط ولا يعبد الله فهذا كافر وليس بمشرك، لأنه لم يشرك مع الصنم عبادة الله سبحانه وتعالى، إنما عبد الصنم وحده، هذا أسوأ حالا. فهذا الفرق بين المشرك والكافر، إنه ومن يشرك بالله يعني يعبد معه غيره، والشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء وأعظم العبادة، أو الذبح أو النذر أو الحب، حب التشريك كحب الله، أو الخوف يخافه كخوفي من الله عز وجل، وهكذا في جميع أنواع العبادات. من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني هذا تشبيه لحال المشرك، وأنه هالك هلاكا لا محالة، وهذا يعني من أشد أنواع الهلاك. إنسان يخر من السماء الدنيا، هل يمكن يصل الأرض سالما؟ يستحيل، وحل يسقط من عمارة ثلاثة أدوار أربعة أدوار في الغالب أنه يموت. كيف اللي يسقط من السماء الدنيا على الأرض؟ مستحيل أن ينجو، إذا قال يموت قبل أن يصل. فتخطفه الطير، كيف تخطفه الطير؟ ها؟ يعني تقطعه تأكله، تأتي الطيور الجارحة وتقطع جسده وتأكله قبل أن يصل الأرض من طول المسافة، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لأن الريح تهب وهذا في الهواء خفيف، فإذا مرت الريح طارت به، يعني لو يسقط عموديا يمكن يصل في مثلا ساعة ونص ساعة، لكن مع الريح يمكن يبقى يعني مدة طويلة، والريح تهب به وتقذفه إلى أماكن بعيدة. ثم قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله، يشمل الهدي وعموم الشعائر من الصلاة والزكاة والصيام وجميع الواجبات، فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب أي اتقاء عذاب الله سبحانه وتعالى. لكم فيها منافع أي في الهدي إلى أجل مسمى، يجوز أن يركب البدنة يحلبها وكذا ويستفيد منها على الوجه الذي لا يضرها إلى أن يأتي وقت الذبح. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها، يعني وقت الإحلال تحل، يعني ينتهي بها الأمر إلى البيت العتيق. ليس محلها، المحل هو المكان، المحل وقت التحلل، وقت جواز الذبح، ثم محلها إلى البيت. يعني لو ذبحها خارج الحرم هل وصلت المحل والحلال؟ لا، حرام يذبحها خارج الحرم. ثم محله، يعني لا يحل ذبح الهدي إلا داخل الحرم وفي الوقت المحدد. لو ذبح خارج الحرم ما حل، يعني ما جازت شرعا، هذا معنى المحل. أما المحل بالفتح فهذا هو المكان، ولذلك إذا قال المحرم فمحل لي حيث حبستني، وش المراد به؟ المكان ولا التحلل؟ التحلل ليس المكان، أنا قال محل لي بكسر الحاء، يعني مكان تحللي وليس مكان يعني وجودي. فمحلها أي المكان الذي تحل يحل ذبحها فيه هو البيت العتيق، ومحلها إلى البيت العتيق. وهذا من الأدلة على أن الحرم واسع، لأن الهدي لا يذبح داخل المسجد إنما يذبح خارج المسجد. نقف على قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.